السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أكرم عباده المؤمنين بالقرآن الكريم، وأنعم عليهم بحفظه في الصدور وتدبره في القلوب والعقول، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه المسيرة العلمية وفي برنامجكم الراسخون فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، الناظر في كتب التفسير أول ما يلفت انتباهه كثرة اختلاف المفسرين في تفسير الآيات، وقد يتوهم البعض أو بعض الدارسين أن هذا الاختلاف في التفسير كان بسبب اتباع المفسرين لأهوائهم أو نزعاتهم، ولكن المعروف من سيرة علماء المسلمين أنهم كانوا أبعد الناس عن الميول عن الحق بدافع الهوى. سيدنا، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
جزاكم الله خيرا. حقا ما ذكرت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على منهجهم حتى نلقاه تبارك وتعالى.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، موعدنا اليوم مع الإمام ابن كثير. هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الفقهي الشافعي. قدم دمشق وله 7 سنين مع أخيه بعد موت أبيه. أخذ عن ابن تيمية وفتن بحبه وامتحن بسببه وكان يفتي برأيه. قال عنه الداودي: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ. ولي مشيخة أم الصالح بعد موت الإمام الذهبي.
نعم.
وبعد موت السبكي مشيخة الحديث والأشرفية مدة يسيرة. كان مولده 700 أو بعدها بقليل كما قيل، وتوفي في شعبان 774. الإمام ابن كثير سيدنا،
نعم،
ما هي عقيدته؟
عقيدته سلف المعتقد من أهل السنة والجماعة.
نعم.
واسم كتابه تفسير القرآن العظيم. وأحب أن ألفت نظر الإخوة والمشاهدين جميعا،
نعم،
بأن هذا العنوان ألف تحته 3 أئمة.
الله أكبر.
أول من ألف واختار لكتابه تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم، وأتى من بعده
هذا من الأوائل.
نعم.
من كان يفسر بالمأثور.
بالمأثور،
نعم.
جاء في القرن 7 الهجري الشيخ العز الإمام العز بن عبد السلام ألف كتابا وسماه تفسير القرآن العظيم.
الله أكبر.
وجاء من بعده العلامة ابن كثير رحم الله الجميع فألف كتابه وسماه بنفس العنوان تفسير القرآن العظيم. ابن كثير رحمه الله أعطاه الله ما أعطى، كما قال عز وجل: يختص برحمته من يشاء، وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. الإمام ابن كثير ليس حجة في التفسير فقط، بل في التفسير والفقه الشافعي والأصول والتاريخ الإسلامي. التفسير والحديث والفقه الشافعي والأصول، أصول الفقه،
ما شاء الله،
والتاريخ الإسلامي. فبالنسبة لكتابه، كان يسير على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية.
هو من تلاميذه.
من تلاميذه.
نعم.
يشرح الآية بأسلوب سهل، ثم يذكر ما يشبهها من آيات القرآن الكريم، ولذلك عد تفسيره من جملة التفسير الموضوعي.
تفسير الموضوعي.
تفسير الموضوعي.
نعم. يفسر بالمأثور.
يفسر بالمأثور.
نعم.
ويذكر بعد كل آية كما شرحها أو صاغها بأسلوبه السهل، يذكر الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، قلت أم كثرت، ويذكر الآثار، وبعد ذلك تجد في كل آية أو كل مقطع من مقاطع القرآن الكريم كأنه باب مستقل.
شيخنا سبحان الله، رغم أن الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين،
نعم،
ولكن سبحان الله ابن كثير لا يخلو بيت إلا وفيه تفسير القرآن العظيم
بفضله تعالى، على أساس سهولة العبارة.
نعم، سهولة العبارة
وجمع، نعم، كل ما قيل في تفسير الآية من أحاديث وآثار، فتجعل كل مقطع أو كل آية أحيانا كأنه كتاب مستقل أو موضوع مستقل.
ما شاء الله.
نعم.
إذن لو قلنا بقى عشان التشويق ده للسادة المشاهدين، الوصف العام، نعم، لتفسيره، تفسير ابن كثير.
الوصف العام أنه يتناول كتاب الله تعالى آية آية.
نعم.
كل آية يشرحها، يشرحها بأسلوب سهل.
نعم.
يستوعبه جميع القراء بلا استثناء. الشيء الثاني، ما جاء في السنة النبوية من أحاديث وآثار وتخدم معنى هذه الآية يذكرها أيضا.
نعم.
فكأن كل آية وكل مقطع عبارة عن موضوع مستقل متكامل لا ينقصه شيء.
ما شاء الله.
نعم.
لو ذكرنا موقفه من الأسانيد ابن كثير،
هو يسند في العام الأغلب، يسند كل قول أو كل حديث يذكره أو كل أثر يذكره، يعني يسنده إلى من قال به، سواء من الصحابة أو التابعين أو من جاء بعده.
إذن هو يسرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية، ويهتم،
نعم،
بتصحيح الروايات،
نعم،
وتضعيفها يعني،
نعم.
كما تفضلتم له مصنفات في فنون الحديث، يعني هو أصلا عالم من علماء الحديث،
من علماء الحديث،
فده باب فنه يعني.
نعم.
ما شاء الله.
نعم.
طيب، موقفه سيدنا من الأحكام الفقهية.
نعم.
آيات الأحكام، آيات الأحكام.
بالنسبة لابن كثير رحمه الله تعالى، بالنسبة لموقفه من الأحكام الفقهية، كان ابن كثير يدخل في المناقشات حينما يناقش آية ويوضح آية أو يوضح مقطعا، يذكر ما فيها من أحكام خاصة بالفقه المذهبي اللي هو فقه الإمام الشافعي رحم الله الجميع، بأسلوب مقتصد ولا يستطرد كما فعل كثير من فقهاء المفسرين كالإمام القرطبي أو غيره، حتى حول الكتاب كأنه كتاب في الفقه المالكي،
كأنه كتاب فقهي. نعم.
فقه مذهبي. فهو يذكر ما
كانه لم يتعصب لمذهبه،
لا لم يتعصب بحمد تعالى، ولكن، نعم، يشرح الآية وإن كان تحتها أحكام تستنبط يذكرها بأسلوب سهل يستوعبه جميع القراء.
نعم سيدنا. موقف الإمام ابن كثير من القراءات.
نعم. كان رحمه الله تعالى يتعرض للقراءات والأوجه المختلفة دون توسع في العرض أو القول، وطبعا قالوا يعني خير
هو مقل في القراءات في كتابه.
نعم، مقل في القراءات.
نعم.
نعم.
الإمام ابن كثير موقفه من الإسرائيليات، ولو سمحتم فضيلتكم يعني قبل ما نبدأ نقول موقفه من الإسرائيليات، عاوزين نعرف للسادة المشاهدين ما هي الإسرائيليات.
الإسرائيليات جمع إسرائيلية، والمهم كلها عبارة عن قصص الأنبياء أو أحاديث ذكرت الأنبياء السابقين عليهم السلام، أو روايات ذكرها بعض الحواريين أو بعض أتباع الأنبياء السابقين. كل هذه المجموعة تعتبر إسرائيليات، يعني نقلت عن أبناء وأحفاد بني إسرائيل.
نعم.
وكلمة إسرائيل معروفة أن لقب لنبي الله يعقوب على الأنبياء الصلاة والسلام، فيتعقبها ويبين ما فيها من نكارة أو ضعف أو صحة أو كذا أو كذا أو كذا. فابن جرير هو فارس الحلبة في هذا المجال، لأنه محدث ومفسر وفقيه وأصولي.
ابن كثير
هو مؤرخ. نعم.
نعم. ابن،
نعم،
كثير.
ابن كثير.
نعم.
نعم.
الإسرائيليات منها ما يصدق ومنها
حقيقة شيخنا، وأنا أنصح أي مسلم مثقف يقرأ كتاب شيخنا عليه رحمة الله الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة، هو توفي في أوائل هذا القرن الهجري رحم الله الجميع. المهم له كتاب من جملة كتبه النافعة اسمه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير.
نعم.
موضوعات هنا بمعنى مكذوبات، جمع لكلمة حديث موضوع أو رواية موضوع، يعني
موضوعات.
نعم.
مكذوبات.
قسمها إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. القسم الأول ما وافق الكتاب والسنة يقبل بلا تردد، لأن مصدر الكتاب والسنة ومصدر الكتب السابقة قبل التحريف هو الوحي، فما وافق الكتاب والسنة يقبل. القسم الثاني عكسه، أو النوع الثاني عكسه، ما عارض الكتاب والسنة يرد. القسم الثالث رقائق بدون سند، ترغب في الخير، تحذر من الشر، لكن بدون أسانيد. فمن حقنا أن ننتفع بما فيها من ترغيب أو ترهيب، ولا نجزم بصحتها فقد تكون ضعيفة، ولا نجزم بضعفها فقد تكون صحيحة.
نعم.
لأنها خالية الأسانيد.
إذن شيخنا، القول اللي بيقول أنها الإسرائيلات لا تصدق ولا تكذب، كلام ده ليه ضابط؟
العبارة هذه يراد بها النوع الثالث.
نعم.
اللي جاءت بدون أسانيد، فلا نعرف بصحتها، لا نعرف صحتها فقد تكون ضعيفة، ولا نعرف ضعفها فقد تكون صحيحة.
نعم.
وبالتالي العبارة هذه يراد بها النوع الثالث. لكن النوع الأول الذي ثبت أنه متفق مع الكتاب والسنة يقبل، والنوع الثاني
ما تعرض
يرد. نعم.
والنوع الثالث،
النوع الثالث رقائق أو ترغيب وترهيب.
نعم.
قصة مثلا تحض على بر الوالدين لكن بدون سند نقبلها. قصة تحذر من عقوق الوالدين أو من شهادة الزور أو من أكل الحرام لكن بدون إسناد.
بس احنا بنشوف بعض الناس يعني ممكن يقرأ يعني في سفينة نوح،
نعم،
ذكر نوع الخشب الذي صنع به السفينة.
نعم. نعم. نعم.
وذكر هذه الأمور لا تسمن ولا تغني من جوع.
نعم.
ومعرفة هذه الأمور ماذا يفيد الطالب العلم أو المتعبد بها؟
هذه الأقاصيص التي لا تفيد لا في الترغيب ولا في الترهيب اسمها من نوافل العلم. العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر.
نعم.
فالأولى ما دام أنا راغب في قراءة، أنا مسلم راغب في قراءة كتب التفسير، أقرأ أولا كتاب شيخنا الشيخ أبو شهبة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير.
نعم.
وبالتالي ما دام عندي المعيار الذي على أساسه أقبل الرواية الإسرائيلية أو أرفضها، سأقرأ بسلام ولا يضرني شيء من هذه الإسرائيليات. ما دام عرفت المعيار الذي على أساسه نقبل الرواية أو ترد الرواية لا مانع.
أحسنتم. نعم. إذن موقفه من الإسرائيليات ابن كثير؟
نعم.
نعم.
موقفه من الإسرائيليات كان يتعقبها ويثبت ما فيها من ضعف أو نكارة أو ما فيها من صحة وهكذا،
ويحذر منها على وجه الإجمال.
نعم.
إذن هو يعني هذا تفسير ابن كثير يمتاز عدم حشوه بالإسرائيليات.
نعم.
نعم.
وخلاصة الكل في تفسير ابن كثير كتاب شيخنا الشيخ أحمد شاكر على الجميع رحمة الله، اللي هو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر.
صحيح. نعم.
هو ده يعني عسل مصفى كما يقولون.
نعم. الله أكبر.
نعم.
موقف الإمام ابن كثير، موقفه من النحو والشعر واللغة،
وفي الحقيقة كان مكلا، قليلا ما يتعرض للإعراب أو النحو أو الشعر، حتى لا يكون ذلك على حساب ما هو أهم، لأن كتب النحو وكتب اللغة وكتب الشعر لها مجالها ولها مؤلفاتها الخاصة بها. فإن زاحم التفسير أحيانا القارئ صاحب النفس القصير ممكن لا يعرف ماذا استفاد من 10 صفحات قرأها، أما يكون مشحونا بالأدب وبالشعر وبالنحو وبالصرف وبكذا. فهو ابن كثير مسلكه ناحية اللغة والنحو والشعر كان مكلا جدا، كان لما يتعرض لمثل هذه المسائل، لأنه بيعتبر أن هذا على حساب ما هو أهم أو على حساب ما هو مهم بالنسبة.
شيخنا، لعل ده من الأسباب انتشار تفسير ابن كثير.
نعم. نضم إلى ذلك ضعف الناس أصلا لغويا.
أحسنت.
فلما يختفي من الكتاب الشواهد الشعرية أو كذا سيكون لهم إقبال على الكتاب.
نعم سيدنا، جزاكم الله خيرا
على
هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي في كل مكان، نكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.